أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الأجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا فيما يتعلق بالتفصيل الفصولي، تقدم معنا وجوه ثلاثة كان قد أوردها عليه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره. وحاصل هذه الوجوه الثلاثة، أولا الوجه الأول أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمات، ليس إلا أن عدمها يعني عدم المقدمة يوجب ماذا؟ العدم، يعني عدم المطلوب اللي هو ذو المقدمة. الوجه الثاني أن وجوب المقدمة الموصلة، مش هو هذا التفصيل الفصولي؟ إذا كانت المقدمة موصلة فبها هي التي تكون واجبة دون غيره. أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم، يقول هذا الوجه الثاني، يستلزم وجوب مطلق المقدمة. لماذا؟ وذلك لأن الأمر بالمقيد بقيد خارجي، يعني المقدمة الموصلة المقيد، الأمر بالمقيد بقيد خارجي مستلزم للأمر بذات المقيد. من هو ذات المقيد؟ للمقدمة. ثالث هذه الوجوه أن الوجدان والعرف يشهدان بسقوط الطلب بعد وجود بالدال بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذي المقدمة عليها، بمعنى أنه لم يبقى في البين سوى طلب ذي المقدمة. فإذا ثالث الوجوه أن الوجدان والعرف يشهدان بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذي المقدمة عليها على المقدمة، وهذا كاشف عن مطلوبية ماذا؟ ذات المقدمة من دون دخل لترتب ذي المقدمة عليها. وهذه الإشكالات بعينها واردة على الشيخ الأعظم رحمه الله. ماذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، وهذه الوجوه الثلاثة التي أورد الشيخ الأعظم على التفصيل الفصولي، هذه ماذا؟ مشتركة الورود أيضا بالنسبة إلى التفصيل الشيخي، فأيضا تكون واردة على التفصيل الشيخي. فإذا هذه الإشكالات بعينها واردة على الشيخ الأعظم رحمه الله القائل باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث إن الوجه الأول، شو الوجه الأول؟ الوجه الأول هو أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلا أن عدمها يوجب العدم، وهذا الوجه الأول مصرح بأن الملاك هو كون عدم المقدمة موجبا لعدم بها، وهو عبارة أخرى عن ماذا؟ عبارة أخرى عن كون وجودها بالدال، عن كون وجودها موجبا للتمكن من ذي المقدمة. وهذا الملاك مشترك بين ما قصد به التوصل وما لم يقصد، كاشتراكه بين المقدمة الموصلة وبين غيرها. وأما الوجه الثاني الذي تقدم، وهو أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة، وذلك لأن الأمر بالمقيد بقيد خارجي، مستلزم للأمر بذات المقيد. هذا الوجه الثاني مصرح بجعل وجوب مطلق المقدمة معلولا لكون الأمر بالمقيد بقيد خارجي مستلزما للأمر بذات المقيد المقدمة. وهذه العلة بعينها جارية في قيد قصد التوصل، إذ لا فرق في القيد المستلزم لذلك. يعني المستلزم لذلك يعني للأمر بذات المقيد، إذ لا فرق في القيد المستلزم لذلك يعني للأمر بذات المقيد، لا فرق بين كونه ترتب ذي المقدمة وبين كونه ماذا؟ التوصل إليه. فإذا الوجه الثاني وارد على التفصيل الشيخي أيضا وليس على التفصيل الفصولي فحسب. الوجه الثالث، الوجه الثالث الذي تقدم معنا هو أن الوجدان والعرف يشهدان بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذي المقدمة عليها، بمعنى أنه لم يبقى في البين سوى طلب ذي المقدمة، وهذا كاشف عن مطلوبية ذات المقدمة من دون دخل لترتب ذي المقدمة عليها. هو نفس الشيء، من دون دخل لقصد التوصل. واضح يا أخوان؟ الشيخ الأعظم رحمه الله بمقتضى تفصيله يقول ماذا؟ قصد التوصل. وهذا الوجه الثالث وارد عليه أيضا. الوجه الثالث مصرح بأن المناط في سقوط الطلب هو وجود بالدال، هو وجود المقدمة بما هي. ومعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك عدم دخل شيء آخر فيه على نحو السالب الكلية، لا ان تقول الموصلة ولا قصد التوصل ولا شيء اخر، على نحو ماذا؟ السالبة الكلية. فتشمل جميع ما يحتمل دخله فيه من القيود التي منها قصد التوصل، كما شملت ماذا؟ قيد الترتب ايضا. قيد الترتب يعني التفصيل الفصولي، قصد التوصل التفصيل الشيخي. فإذا الوجه الثالث مشترك الورود بالنسبة إلى جميع القيود، ومن هذه القيود قيد قصد التوصل وقيد الترتب. ومن هنا قال صاحب الكفاية رحمه الله يقول والعجب، هذا نص عبارة صاحب الكفاية رحمه الله، والعجب أنه، يعني الشيخ الأعظم رحمه الله، والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة. مقدمة الموصلة إشارة إلى شو؟ إلى التفصيل الفصولي. والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب بالمقدمة عليها على المقدمة. إخوان، واعتبار هذا عطف تفسير للموصلة. فإذا والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها، يعني وقوع المقدمة على صفة الوجوب. هذا مختار مين؟ صاحب الفصول، هذا التفصيل الفصولي. يقول على ما حرره بعض مقرري بحثه، يعني بحث الشيخ الأعظم رحمه الله، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك. كذلك يعني على صفة الوجوه. وما ذكرته من الوجوه ماذا؟ أيضا تتوجه على التفصيل الذي استعرضته أيها الشيخ الأعظم. فإذا عبارة صاحب الكفاية كالتالي: والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرري بحثه قدس سره بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك. انتهى المراد من كلام صاحب الكفاية رحمه الله، زيد في علو مقامه. هذا وقول صاحب الفصول رحمه الله بوجوب خصوص المقدمة الموصلة مستلزم لمحظورين، أحد هذين المحظورين الدور، المحظور الآخر اجتماع المثلين. أما الدور، أما محظور الدور فتوجيهه كالتالي: لأن قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي توقف وجود جداً توقف وجود المقدمة عليه، على ماذا؟ على ذي المقدمة. فإذا أما الدور فلأن قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي توقف وجود المقدمة عليه، فيصير ذو المقدمة مقدمة، فيتوقف وجوبه، وجوب ماذا؟ بالباء، وجوب ذي المقدمة على وجوب المقدمة. لأن المفروض أن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة، حط تحت صار مقدمة سطر. فإذا أما الأول اللي هو الدور فلأن قضية كون ذي المقدمة من قيود المقدمة هي توقف وجود المقدمة، يرحمكم الله، هي توقف وجود المقدمة عليه، فيصير ذو المقدمة مقدمة، فيتوقف وجوبه على وجوب المقدمة. لأن المفروض أن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة، ومن المعلوم أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة، وهو مين؟ وهو يعني وجوب ذي المقدمة، وهو وجوب ذي المقدمة المقدمة على الفرد. ليش المقدمة على الفرد؟ لأنه كما ذكرنا سابقا ذا المقدمة، إن ذا المقدمة صار مقدمة للمقدمة. ومن المعلوم أن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة، وهو المقدمة على الفرد. هذا فيما يتعلق بمحظور الدور. أما محظور اجتماع المثلين، محظور اجتماع المثلين فلأن ذا المقدمة واجب نفسيا، وهذا واضح، ذا المقدمة ليس واجبا نفسيا، فلأن ذا المقدمة واجب نفسيا كما هو ظاهر، أيضا ذا المقدمة واجب غيريا. ليش؟ لصيرورته مقدمة. فشو الجمع في عنده؟ الواجب النفسي والواجب الغيري. وأما محظور اجتماع المثلين فلأن ذا المقدمة واجب نفسيا كما هو ظاهر وغيريا لصيرورته مقدمة، واجتماع المثلين محال ولا مجال للتأكد. شان التأكد الاندكاك ما في مجال للاندكاك. ليش ما في مجال؟ أحدهما في طول الآخر، وذلك لأجل الطولية، حيث إن أحدهما علة للآخر. وبالجملة فيصير ذو المقدمة واجبا بوجوب نفسي وغيري، وهذا ماذا؟ اجتماع المثلين، وهو محال. طبعا بالنسبة لهذين المحظورين قد أشار إليهما صاحب الكفاية رحمه الله تعالى. الرابع التفصيل بين السبب فيجب وبين غير السبب فلا يجب، هذا هو القول الرابع في ترتيب المصنف رحمه الله. تفتل العبارة شوية. حاصل هذا التفصيل، التفصيل بين السبب فيجب وبين غيره فلا يجب، حاصل هذا التفصيل التفصيل بين المقدمة التي هي سبب فتجب، وبين المقدمة التي هي شرط مثلا فلا تجب. كالعقد بالنسبة إلى الزوجية، الزوجية مسبب عن العقد أو لا؟ العقد شو بيكون؟ سبب. واضح؟ الملكية مش مسببة عن العقد، عقد البيع والشراء. طيب التفصيل بين المقدمة التي هي سبب فتجب، والمقدمة التي هي شرط مثلا فلا تجب. كالعقد بالنسبة إلى الزوجية الذي هو مقدمة للزوجية بنحو السبب، بحيث متى ما تحقق العقد تحققت الزوجية. بحيث متى ما تحقق العقد تحققت الزوجية حتما وقهرا. انت الآن لما بتتوضأ غسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وقدميك، تحققت الطهارة أو لا؟ قهرا حتما. أما بخلاف السفر بالنسبة إلى الحاج، فإنه إذا تحقق السفر لا يلزم منه تحقق الحاج، بل يبقى المكلف مختارا في فعل الحاج وعدمه. هذا وقد استدل على وجوب بالباء، على وجوب السبب بدليل مؤلف من أمرين. الأول أنه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلق التكليف، صحيح؟ فيقبح تعلقه بغير المقدور لقبح مطالبة العاجز عقلا. الأمر الثاني، طبعا هذين الأمرين ذكرهما الميرزا حبيب الله الرشدي رحمه الله في كتابه بدائع الأفكار. الثاني أن المسببات مذكور عندكم، الثاني أن المسببات خارجة عن حيز القدرة، وإنما المقدور هو الأسباب، والمسببات تعد من آثارها المترتبة عليها قهران. عليها على من؟ على الأسباب. ونتيجة هذين الأمرين لزوم صرف الأمر المتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب إلى السبب. ليش؟ لأن السبب مقدور عليه، أما المسبب فهو خارج عن القدرة. ونتيجة هذين الأمرين لزوم صرف الأمر المتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب إلى السبب التصرفه، لأن السبب هو المقدور عليه، لامتناع الأخذ بظاهره، بظاهر الأمر. ظاهر الأمر شو هو؟ أنه متعلق بالمسبب، وهو تعلق التكليف بغير المقدور، لامتناع الأخذ بظاهره وهو تعلق التكليف بغير المقدور، فإن هذا قرينة عقلية على صرف هذا الظاهر. شو اللي هذا؟ يقبح ماذا؟ تعلق التكليف بغير المقدور. المسبب غير مقدور، مين المقدور؟ السبب. فحينئذ يلزم من ذلك أن نصرف الأمر المتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب، نصرفه إلى ماذا؟ إلى السبب. تماما كالقرينة اللفظية الحافة بالكلام الصارفة للظهور. وعليه فإذا أمر الشارع المقدس بالتزويج أو بتحصيل الطهارة الحدثية ونحو ذلك، ظاهر ماذا؟ ما هو ظاهره يا إخوان؟ هذا الأمر متعلق بمن؟ بالمسبب، فلابد أن نصرفه ماذا؟ نصرفه إلى السبب. فإذا أمر الشارع المقدس بالتزويج أو بتحصيل الطهارة الحدثية ونحو ذلك، فلا محيص عن صرفه إلى الأسباب المحصلة للزواج كالعقد، وللطهارة كغسل البدن أو غسل هذا بلحاظ الغسل، أو غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس والرجلين بلحاظ الوضوء، لعدم القدرة على الزواج والطهارة، بل المقدور ماذا؟ أسبابهما. أخذت هذا من شرح الكفاية، منتهى الدراية في شرح الكفاية لسيد المروج رحمه الله تعالى، وأخذه من الميرزا حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى عليه في كتاب بدائع الأفكار. إذن بعبارة أخرى، إن صيغة العقد وأفعال الغسل والوضوء ونحوها تصدر من المكلف باختياره، فهي مقدورة له ويصطلح عليها بالأفعال المباشرية. عندنا إخوان المباشرية أفعال مباشرية، في قبالها ماذا؟ التسبيبية التوليدية، واصطلاحين إن شاء الله يأتيان في الكفاية. المباشرية يعني التي تقع تحت ماذا؟ اختيار المكلف، في مقابل ماذا؟ التسبيبية التوليدية. التوليدية أو التسبيبية هذه لا تقع تحت اختيار المكلف. وبعبارة أخرى، إن صيغة العقد وأفعال الغسل والوضوء ونحوها تصدر من المكلف باختياره، فهي مقدورة له ويصطلح عليها بالأفعال المباشرية، ويقابلها ما لا يقع تحت اختياره، ما لا يقع تحت اختياره وقدرته، كما في الزوجية بعد العقد. هي الزوجية يصطلح عليها ماذا؟ بالتسليبية التوليدية، أو الملكية بعد العقد. والملكية بعد العقد ماذا؟ الأفعال التوليدية وليست من الأفعال المباشرية. وكذلك الطهارة بعد أفعالها، بعد أفعال الطهارة ونحوها مما يترتب بشكل قهري. الملكية هل بتترتب بشكل قهري؟ الطهارة الزوجية، ويصطلح عليها بالتسبيبية والتوليدية، كإلقاء عود الكبريت على النفط البنزين، فإن الاحتراق مش رح يحصل احتراق، هذا الاحتراق شو بنعبر عنه؟ تسبيبي توليدي. أما إلقاء عود الكبريت هذا فعل مباشري. كإلقاء عود الكبريت على النفط فإن الاحتراق تسليبي توليدي، وإلقاء عود الكبريت مباشري. صاحب الكفاية رحمه الله أجاب عن ذلك، عن هذا التفصيل المزبور بما نصه، قال: ولا يخفى ما فيه. نص عبارة صاحب الجواهر، صاحب الكفاية رحمه الله: ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب. هي واحد اثنين مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف. كيف المسبب مقدور للمكلف؟ يقول: وهو متمكن منه بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة. كانت يعني هذه القدرة، كانت يعني هذه القدرة بلا واسطة أو مع الواسطة. وبلا واسطة مثل الصلاة والصوم والحج وأكثر الواجبات، أو مع الواسطة كالطهارة الحدثية. طبعا بناء على كون الطهارة حالة نفسانية مترتبة على أفعال خاصة، أما إذا كان الطهارة هي نفس الأفعال فلا، تأثرتم بلا واسطة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر إضافي على جيل الكلام. نحن كلامنا مش بالأمر النفسي، كلامنا وين نحن؟ بالأمر الغيري. ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب. بعد مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه، لكن ماذا؟ بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة. كانت بلا واسطة، يعني كانت هذه القدرة بلا واسطة أو مع الواسطة أو معها، كما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه. توضيحه كالتالي: إن مقتضى البرهان المزبور انحصار التكليف في واحد متعلق بالسبب. من هو السبب؟ لأن المسبب غير مقدور، واضح. ومن المعلوم أن هذا التكليف نفسي، فيكون السبب واجبا ماذا؟ نفسيا. ومن المعلوم أن هذا التكليف نفسي، فيكون السبب واجبا نفسيا، وليس هذا الوجوب محل البحث والنزاع، لا، بل المبحوث عنه هو ماذا؟ هو الوجوب الترشحي. والبرهان المزبور لا يقتضي وجوب السبب ترشيحيا، إذ ليس وجوبه على هذا للتوصل به إلى واجب آخر، وإنما وجوبه نفسي. وأين الوجوب النفسي من الغير؟ هذا مع عدم تسليم صرف الأمر بالمسبب إلى السبب. ليش؟ لأجل عدم مقدورية المسبب. نحن لا نسلم ذلك. ليش لا نسلم ذلك؟ حيث إن القدرة المعتبرة في التكاليف أعم من المباشرية والتسبيبية، يعني التوليدية. فالأمر بالإحراق صحيح لكونه مقدورا بواسطة الإلقاء. الإلقاء يا إخوان هو الفعل المباشري، السبب. الإلقاء مش هو السبب؟ إلقاء عود الكبريت كما مثلنا، فهو الفعل المباشر للإلقاء. فالأمر بالإحراق صحيح لكونه مقدورا بواسطة الإلقاء، ولا موجب لصرفه عن الإحراق إلى سببه. شو سبب الإحراق؟ سبب الإحراق الإلقاء، وهو الإلقاء. ولا دليل على اعتبار خصوص القدرة المباشرية في الخطابات، بل بناء العقلاء على اعتبار مطلق القدرة فيها، فما نحن فيه من المسبب فإنه مقدور عليه مع الواسطة. ومن هنا يتضح لك التفصيل الثالث في ترتيب المصنف رحمه الله كما سيأتيكم إن شاء الله، وهو التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب. المعد شو هو؟ سأبينه إن شاء الله، لكن على السريع المعد هو المهيئ للوجود بالدال، هو المهيئ للوجود. فالمعد هو المهيئ للوجود، فلا يفاض منه الوجود، لا يفاض منه الوجود للمعد له، كحصول الثمر من الزرع، حصول الثمر هو المعد له، كحصول الثمر من الزرع فإنه يتوقف على وجود الشمس والحرارة المناسبة والفصل السنوي المؤاتي والتربة الصالحة ونحوها مما هو خارج عن اختيار الإنسان، زائدا على زرع الحب في الأرض وبذره فيها وإصلاحها وسقيها ونحو ذلك مما هو داخل تحت اختيار الإنسان. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. فإذا كان بنحو الشرط وعدم المانع والمعد فيجب، أما إذا كان بنحو السبب فلا يجب. هذا التفصيل الثالث في ترتيب المصنف رحمه الله كما سيأتي. ووجه هذا التفصيل الثالث أنه في السبب إذا كان بنحو السبب فلا يجب، هو أن السبب داخل تحت الاختيار، وهو الذي يجب أن يكون مأمورا به لا المسبب. ومن هنا كان السبب واجبا نفسيا لا واجبا غيريا مقدميا، وهذا بخلاف غير السبب من شرط ونحوه، فإنه لا يكون واجبا بالوجوب النفسي فيجب بالوجوب الغيري المقدمي. أخيرا الخامس، وهو التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، فيجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره. هذا التفصيل هو القول السادس في ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. التفصيل يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.